أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بالرغم من أن السيد الخميني قدس سره دافع بقوة عن مختار الشيخ الأنصاري، وهو القول بالتعميم أن الرخصة عند الإكراه شاملة حتى لحقوق الناس. رأينا لحد الدرس السابق كان يصول ويجول ودافع بعدة وجوه. أقول بالرغم من ذلك لأنه اعترف السيد الخميني بأنه توجد استثناءات من هذا الإطلاق، من هذا العموم الرخصة يوجد منها استثناءات. قال قدس سره: ثم إن هاهنا موارد يمكن القول باستثنائها من تلك الكلية. أي كلية؟ شمول دليل الإكراه والرخصة بالإكراه لمطلق الحقوق، سواء حق الله تعالى أو حق الناس. هذا القول الأول الذي استدل له ودافع عنه. يقول: هاهنا موارد يمكن القول باستثنائها. قال: أولا الدم، يعني إذا بلغ الإضرار بالغير الدم بعد لا رخصته، الرخصة ما دون الدم. ويقول في التقية أخبار مشهورة بهذا: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية. من هالقبيل إن شاء الله إحنا سنوضحها هذا المعنى بالتفصيل. فإذا يريد أن يقول أنه صح، نحن قلنا أنه بالإكراه يرخص لك ب أن تتجاوز على حقوق الناس أو أن تلحق الضرر بالناس، لكن على أن لا يصل هذا الضرر إلى مستوى الدم. قال هذا المورد الأول مستثنى، وهذا إن شاء الله نفصله، لأن الوجه الثالث هو التمسك بأدلة التقية. المورد الثاني المستثنى من هذه الكلية، وهو عنوان ورد في رواية لمسعد بن صدق عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال في التقية واردة، قال: وتفسير ما يتقى، يفسر الإمام شنو يتقى، هذا في كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر باب 25 من أبواب الأمر والنهي الحديث 6. قال عليه السلام: مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية كل مرخص فيه، مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. إذن المورد الثاني المستثنى من هذه الكبرى الكلية ما يؤدي إلى فساد في الدين، فهذه الرخصة يقول صح، نحن قلنا بإطلاقها أن الرخصة مطلقا سواء تعلق الضرر المراد إلحاقه بحق الله أو بحق الناس، لكن يقول نستثني منها هذه الموارد. ماذا يعني الفساد في الدين؟ يشرحها قدس سره في المكاسب المحرمة صفحة 221 مجلد الثاني. يقول: بعض المحرمات التي في ارتكاز المتشرع من العظائم والمهمات جدا، كمحو كتاب الله الكريم والعياذ بالله بجميع نسخه، ومسألة نسخة حتى نرجع إلى غيرها، وتأويله بما يخالف الدين أو المذهب بحيث يوجب ضلالة الناس والرد على الدشوف، أمثلة لهذه المحرمات التي فيها فساد على الدين. يقول: إذا وصل الإكراه إلى هذه المستويات لا، خليه يلحق به الضرر الذي توعد به ولا يقوم بهذه الأفعال، هذه الرخصة لا تشملها إذا أدت إلى الفساد في الدين، والرد على الدين أو المذهب بنحو يوجب الإضلال وهدم الكعبة المعظمة ومحو آثارها، وكذا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام كذلك إلى غير ذلك. يقول: لو أكره الإنسان على مثل هذه الأفعال التي فيها مفسدة للدين لا، عليه أن يتحمل ما توعد به ولا يقوم بهذه لك. فيقول هذا أيضا مستثنى. ما الدليل عليه؟ قال فإن الظاهر أن الأدلة أدلة الرخصة في حال الإكراه منصرفة عن أمثال ذلك سيما بعضها، وإنما شرعت التقية لبقاء المذهب الحق، ولولاها لصارت تلك الأقلية المحقة في معرض الزوال والإضمحلال والهضم في الأكثرية الباطلة. فإذن هذا يقول هو لماذا شرعت التقية غير لحفظ المذهب الحق وأهله؟ تخوة إذا وصلت المسألة إلى أنه بعنوان الإكراه يريد أن يمحق الدين ومعالمه، شوفوا بعد التقية لا تصبح مشروعا لأنه فقدت الغرض التي شرعت من أجلها. يقول وتجويزها التقية لمحو المذهب والدين خلاف غرض الشارع الأقدس، بل لعل بعض حقوق الناس كالأعراض الكثيرة المهمة في ارتكاز المتشرع كذلك. أيضا من هذه الأمور مثلا أعراض شنو؟ افترض سمعة المرجعية، سمعة علماء الدين، إذا كان النيل منها على نحو يؤدي إلى فساد في الدين أيضا هذا يمكن أن يلحق به. قال بل لعل بعض حقوق الناس كالأعراض الكثيرة المهمة فارتكاز المتشرع كذلك. قال ففي تلك المقامات لا بد من ملاحظة أقوى المقتضيين وأهم المناطين. بعد ما نرجع إلى قولنا هذاك وهو القول بالرخصة مطلقة. قال أكثر بعد أشكل على هذا القول، قال بل يشكل تحكيم الأدلة فيما إذا كان المكره بالفتح من الشخصيات البارزة الدينية في نظر الخلق. افترض أن هذا المكره الذي كلف بأمر من هذه الأمور التي تؤدي إلى فساد في الدين كان له منزلة اجتماعية كبيرة بحيث الفعل من يصدر منه يكون مؤثر على عامة الناس، فقال هنا الإشكال بالرخصة بعد أكثر لأن خطر قيامه بهذا الفعل أكبر إذا كان الشخص في مستوى مثلا مرجعية أو في مستوى قيادة دينية أو أي منزلة. فهذا بعد أكثر إشكالا أن نقول أن الرخصة له في حال الإكراه. شوف يقول بل يشكل تحكيم الأدلة فيما إذا كان المكره بالفتح من الشخصيات البارزة الدينية في نظر الخلق بحيث يكون ارتكابه لبعض القبائح موجبا لهتك حرمة المذهب. افترض شريح القاضي لما يطلب منه بن زياد فتوى بقتل الحسين يقول أنا مكره، الحسين قتل بسيف جدي لأنه خرج على إمام زمانه ومن يخرج على إمام الزمان ويشق، هاي من مثله وهو القاضي الأول في الكوفة، والكوفة تعني هذه الساعة من البلاد الإسلامية، هذا هم يمكن أن يبرر نفسه بالإكراه وهو في هذا الموقع وفي مثل هذه العظيمة من العظائم؟ يقول لا. هذا إذن المورد الثاني الذي وهو كما ترى عنوان واسع له مصادر كثيرة. فإذن هل من حقه قدس سره بعد هذا أن يتمسك بالقول بالرخصة مطلقة مع هذه الاستثناءات الكثيرة الواسعة؟ فإذن هذا نقض عليه، هذا ليس تخصيصا ولا استثناء، لا هذا نقض عليه. فكان المفروض أن يقول في الجملة، لو قال في الجملة أو اختار أصلا قول آخر من الأقوال بالتفصيل لكان أولى مع هذه السعة من الاستثناءات. كم مثال هو ذكر وكم مورد ذكر وتوسع فيها إلى أن قال بل لعل بعض حقوق الناس كالأعراض الكثيرة المهمة في ارتكاز المتشرع كذلك، أيضا يعني يشكل الرخصة فيها. فإذن هذه الاستثناءات ألا توجب أن يعدل عن القول بالرخصة مطلقة وأن يقول بتفصيل ما هو؟ نعلم هو من مورد واحد وهو قضية عمار في التقية، قال بالرخصة مطلقة، قال لأن لاحظوا هذا مورد الرخصة فيه رغم أنه تعدي على حقوق الغير، من مورد واحد تمسك وقال بالعموم، وهذه موارد كثيرة نقض عليه على خلاف ذلك المورد. فإذن هذا الذي يعني هذا مرجعه عليه بأنه إذن هذا يشكل، يعني احنا متفقين معك في هذه الاستثناءات، لكن هذه مرجعها على القول الذي اخترتموه، أنتم بالرخصة مطلقة. طلع إذن ليس صحيحا القول بالرخصة مطلقة مع كثرة هذه الاستثناءات الموجودة، فلا بد أن نقول قولا بالتفصيل. وهو لو دققنا يعني هو الدليل عليه ليست هذه موثقة مسعدة ابن صدقة، ولا مسعدة ابن صدقة رواية يمكن مناقشة في سندها يمكن متى. فالدليل الرئيسي على هذا الاستثناء هو ارتكاز المتشرع، وهذا ذكر في كلامه، وهذا عينا هو الذي كان يخصص القول بالرخصة مطلقة، اللي نحن أيضا كلما كان أهل هذا القول يستدلون كنا نرجع عليهم بهذا. المتشرع لا يساعد ارتكازهم على الرخصة مطلقة. صح عندنا عمومات الإكراه وبحديث الرفع موجودة، لكن هذه مخصصة بارتكاز متشرع هو سماه استبعادا إذا تتذكر في درس سابق، قال هذا مجرد استبعاد. أنا رديت عليه في وقت بنقطتين لكن يبدو ما عرضناهم بالدرس، إذا ممكن نرجع لهم لكن كون وين ألقى مكانهم. ملخص على كل هو هذا، قال هو في وقتها قال أن القول الصحيح هو الرخصة مطلقة، أما هذه التخصيصات التي يقولونها مجرد استبعاد، فردينا عليه بنقطتين. أولا أنه ليس استبعاد، هو ارتكاز متشرعي ومبني، ارتكاز متشرعي مبني على أسس، على روايات، على نصوص، منها هذا التقسيم الذنوب إلى ثلاثة: ذنب لله تعالى يغفر بعد توبة طبعا الصادق، وذنب للناس لا يترك. فهذا ارتكاز المتشرع على أن حقوق الناس صعبة، مشدد الأمر بها، ليست كحقوق الله تعالى. هذا ارتكاز متشرع مستند إلى دليل. فالآن لما العلماء الذين لا يقولون بهذا القول الأول بعموم الرخصة، هذا مو مجرد استبعاد حتى يقول هذا استبعاد، فمع قيام هذه الأدلة يزول هذا الاستبعاد، لا هو ليس استبعاد، هو ارتكاز متشرعي مستند إلى نصوص وضحت هذه الأهمية لحقوق الناس، وأنه يمكن للذنب بين الإنسان وبين الله تعالى يغفر، لكن بينه وبين الناس لا يترك إلا أن يرضى عنه صاحبه ويغفر له ويتنازل عن حقه. فإذن هذا ليس استبعادا، هذه الإشكالات على القول، لأن نحن الآن في ختام تقريبا القول الأول اللي هو للشيخ الأنصاري والسيد الخميني، فإذن هذا ليس مجرد استبعاد، هذا ارتكاز متشرعي. وثانيا حتى لو كان استبعادا، استبعاد ذوي القرائح اللطيفة كما يقال وهم علماء الإمامية والمجتهدين، هذا استبعاد يؤخذ بنظر الاعتبار. كم من مسألة يوصلنا الدليل إلى نتيجة لكن نقول لأن الأصحاب على خلاف ذلك نحن نتوقف. ومنها يمكن سيد الخميني أيضا قبل درس ثلاثة لسنا ببعيد لما كان قلنا القول الثالث التردد والتوقف، ماذا كان سبب توقفه مع أن الدليل ساقه إلى نتيجة؟ قال لأن المشهور على خلاف ذلك، فمن الجرأة أن نخالف المشهور. شوف الدليل أدى إلى نتيجة لكن له نجن خالف المشهور. فإذا هذا الاستبعاد الذي ذكره أولا ليس استبعادا، هو ارتكاز متشرعي مستند إلى نصوص شرعية ذكرنا بعضها. ثانيا لو تنزلنا وقلنا أنه استبعاد، فإن استبعاد ذوي القرائح اللطيفة الاجتهاد يعبر عنا يعني من أتباع أئمة سلام الله عليهم ومن المجتهدين، هذا يؤخذ بنظر الاعتبار هذا الاستبعاد، لأنه كما يقولون في المثل ظن الألمعي يقين. فإذا هذا الآن هذا التنبيه أردنا أن ننبه عليه، وهذا اعتراف منه إذا قدس سره بأنه فعلا ليست الرخصة مطلقة، وإنما فيها موارد كثيرة للاستثناء، فهذا المفروض يدفعه إلى أن يعدل عن القول بالرخصة مطلقة، وإنما يقول بقول بالتفصيل بحسب يمكن ما يأتي بإذن الله تعالى من الأقوال. هذا إذن أحببنا إضافته. ثم أن الشيخ الأنصاري وما زلنا نحن نعرض مقاطع من كلامه ونناقشها قال قدس سره في المكاسب 289 قال نعم لو تحمل الضرر. نحن قلنا لا يجب هذا الشخص المكره لا يجب عليه أن يتحمل الضرر من أجل دفعه عن الغير، تشمله عمومات الإكراه، فمن حق أن يتمسك بعمومات الإكراه ويوقع الضرر بالغير لأنه لا إرادة له، إرادته ضعيفة، وإذن هو لا يتحمل هذه المسؤولية. الجائر قصد ذلك الغير بالظلم، هو مجرد أداته، فيستطيع هذا المكره إذن أن ينفذ إرادة الظالم في ذلك الغير ويوقع به الضرر. هنا هذا واضح المطلب اللي هو كان مختار الشيخ استدرك قال نعم لو تحمل الضرر. سؤال مسألة، هذا الشخص ما يريد يوقع الضرر حتى لو كانت هناك رخصة، هي خو رخصة خو مواجب، مواجب حتى لازم يسوي رخصة، يقول أنا ما أريد هذه الرخصة، أريد أتحمل هذا الضرر في سبيل أن لا أكون سببا لإيقاع الضرر بذلك الغير. شلون كثير من الأخوة الذين كانوا في السجن ويتحملون التعذيب ويمتنع عن إدلاء باعترافات ضد الآخرين، أو يمكن الرخصة هذه تشمله لأنه مكره وتحت التعذيب، ويمكن أن يقول ما عنده من المعلومات حتى لو تسببت بإضرار الغير، ونقلد الشيخ الأنصاري مثلا أو نقلد السيد الخميني قدس سره والسيد يعطيه الرخصة في ذلك، لكن مع ذلك يريد يتحمل الضرر، يقول وقسم صعده ومشانق الإعدام بسبب ذلك. يقول نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا، لكن الشارع لم يوجب هذا، هي كانت رخصة له، يستطيع تحت الإكراه أن يضر بالغير، لكن قلنا بموجب هذا الاستثناء ما لم يبلغ الدم، هذا خو انتهينا منه، وما لم يبلغ الفساد في الدين، هذا أشار إليه قدس سره. يقول لكن الشارع لم يوجب هذا، والامتنان بهذا على بعض الأمة لا قبح فيه، لا بأس منه، لا يوجد ما يعارضه، كما أنه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمل الضرر وصرفه عنه إلى نفسه، أكيد لا يجب هذا أيضا، ماكو داعي يتبرع، يجد شخص ألف يريد أن ينزل ضررا بباء، هو يجي يقول لا أنا تعال هذا خلي علي هذا وعوف ذاك الشخص، أكو ناس عندها استعداد يعني ممكن، فيقول لا يجب عليه، لكن لو أراد أن يفعله لا مانع منه. هذا إذن واضح الكلام، وهذا تكرر أيضا من الكثيرين بأنه صح تشمله الرخصة، لكن خو هالرخصة أو هالسقوط هذا كما يقال سقوط رخصة وليس سقوط عزيمة، مو يجب عليه، لا لا يجوز له. أقول هنا تعليق، أقول هذا القول بعدم الوجوب، بعدم وجوب تحمل الضرر نيابة عن الغير ليس تاما على إطلاقه، أيضا لابد أن نقول عنه في الجملة، وقد جاء منسجما مع ما سميناه بالفقه الفردي وقواعد الاستنباط فيه، لكن المستفاد من التربية القرآنية وتعاليم أهل البيت عليهم السلام وجود مسؤولية تضامنية للمؤمنين بعضهم عن بعض أسس لها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله، ومثلوا المؤمنين بالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. على القواعد تقول صحيح، هذا لا يجب عليه، هو معرض للضرر وللخطر، أنا لست مقصودا فيه، لا يجب علي أن أتحمله، هذا صحيح، لكن هذه لا يجب ليست مطلقة، لا، توجد مسؤولية اجتماعية، بعضنا يضحي من أجل بعض، بعضنا يدفع الضرر عن بعض بأن يتحمل هو بنفسه. قال الله تبارك وتعالى موبخا ومحذرا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء، قاتلوا في سبيل غيركم، تحملوا القتل في سبيل غيركم. نجي نقول لا يجب تحمل الضرر، إذن ما هو مسوغ هذا التوبيخ من الله تعالى، وما هو مسوغ هذا التحذير على القواعد؟ هذاك الكلام تقوله صحيح، لكن هناك أيضا مسؤولية تضامنية اجتماعية لها مواردها. أنا لا أقول هذا الكلام مطلقا، لكن كن ننبه وكن نلتفت إلى الأمور من جميع جوانبها. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، في سورة النساء آية 75. وامتدح تعالى قوما لأنهم ماذا؟ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وما معنى الخصاصة؟ الفقر والحاجة إلى حد الإضرار. فشوف، تحمل الضرر من أجل غيره وامتدحه الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، في سورة الحشر آية 9. إذن هذا يجب أن لا ننظر له، نأخذه على إطلاقه أنه لا يجب علي تحمل الضرر. هذا نعم، هذا وفق القواعد الفقه الفردي التقليدي الماشين عليه، طبعا هذا الكلام صحيح، لكن يجب أن نلتفت إلى هذه المسؤولية الاجتماعية لا أكثر من ذلك. وقد ضحى الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم من أجل ماذا؟ ليستنقذ عبادك من الضلال ومن الجهالة وحيرة هذا خو موجودة في الزيارة نقرأ أئمة الثانية. ضحوا من أجل الآخرين، من أجل رفع الظلم عن الآخرين، رفع الضرر عن الآخرين، الضرر الدنيوي والأخروي، مو فقط تقول أن هذا ضرر أخروي حتى ينجيهم حتى يسأل، لا، حتى الدنيوي. الإمام الحسين عليه السلام في كلماته ماذا كان يريد؟ يستنقذ العباد، صح، جانب الأخرى وموجود بعد الدنيوي، أن هؤلاء قد استأثروا بالفيء وكذا، ليست هذه مصالح وحقوق للغير؟ خرج الإمام الحسين عليه السلام من أجل الدفاع عنها والتضحية من أجل الناس. فإذا لا نأخذ هذا الكلام على إطلاقه، لأنه يذوب هذه الروح، روح المسؤولية عن الأمة وعن الآخرين وعن الضرر بهم. هذا طبعا هو الذي أدى بنا إلى هذا الحال الذي تعيشه الأمة، حال الاستكانة واللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية. لأننا في كل فقهنا، ومنها هذا فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو من أوضح الواجبات في المسؤولية عن المجتمع، ونحن نقول هذا الكلام، لعد وين راح نحيي روح الشعور بالمسؤولية في الأمة إذا احنا في مكانها في موضعها في محلها نقول هذا الكلام؟ لا، صح، هذا له موارده، لا يجب على الإنسان أن يتحمل الضرر من أجل دفعه عن الآخرين، لكن لا، علينا أن نثبت أيضا هذه المسؤولية أيضا الاجتماعية، وهكذا هذا نفس القرآن وهي تربية القرآن. وقد ضحى الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين بأرواحهم وأعزتهم من أجل دفع الضرر الدنيوي والأخروي، حتى لا تقول فقط لأجل إنقاذهم من نار جهنم، لا، أبدا، حتى في الدنيا والأخروي عن الناس، بإخراجهم من ظلم الطواغيت واستئثارهم بالفيء، وهكذا كان يقول الإمام الحسن عليه السلام، ومصادرتهم حقوق الناس ولرفع الحيف عنهم. نعم، هي مسؤولية تتفاوت درجاتها بحسب مراتب الناس بالتأكيد، لا ندعي كل المجتمع هذه مسؤوليته، لا، طبعا كل واحد بحسبه. إذن هذا أيضا شيء أحببنا إضافته هنا. الآن الكلام كأنه انتهى في الوجه الأول من الاستدلال على القول الأول، القول في هذه المسألة، وهي هل أن الرخصة شاملة لحقوق الناس أم أنها مختصة بحقوق الله تعالى. الشيخ الأنصاري قال لا، شاملة لحقوق الناس. ما هي أدلتك؟ قال الوجه الأول التمسك بعمومات رفع الإكراه والرخصة في حالة الإكراه، هذا الذي انتهينا منه. الوجه الثاني في كلامه قدس سره قال عموم نفي الحرج، أدلة لا حرج أيضا. بالتقريب ما هو التقريب؟ هذا الدليل إن بالتقريب أن إلزام الشخص بتحمل الضرر من أجل دفع الضرر عن غيره المقصود من الجائر بالإضرار أمر حرجي، والحرج مرفوع في الشريعة. أن نجي نقول لهذا الشخص المكره نقول لا، ما يجوز لك أنت أن توقع الضرر بالآخرين، يجب عليك أن تتحمله، هذا أمر حرجي عليه هذا التكليف، أن نكلف بتحمل ما توعده به الجائر من أجل والله لا يقع الضرر بالغير، أمر حرجي عليه، والشريعة رفعت عنه الأحكام الحرجية. نعم، لا يجوز دفع الضرر الموجب للحرج المتوجه إليه بإيقاعه على غيره، صح، لو كان ضرر متوجه إليه أولا وبالذات، وهذا الضرر نفترض حرجي، هل له أن يدفع عن نفسه بأن يلقيه على الغير؟ لا، هذا ليس له. لكن كلامنا مو هاي الصورة التي نحن فيها، صورتنا في أن ظالم جائر يجبره يكرهه على شيء من إيقاع الضرر بالغير، هل نكلفه بأن يجتنب هذا الفعل ويتحمل؟ من تلك العمومات طبعا، وهي واضحة أكيد في أذهانكم، ليستدل بها على نفي الحكم الحرجي قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج في سورة الحج آية 78، وروايات كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الحج، سألوه مسائل في يوم النحر، هذا يقول قدمت المنسك الفلاني، هذا يقول قدمت، هذا أخرت، فوضى صايرة بالمناسك، كل من يقدم يأخر بكيف. كان جوابه صلى الله عليه وآله وسلم للجميع لا حرج لا حرج لا حرج، خلاص هاي ما دام قدمت النحر على الحلق الحلق. صار كأنه اعتبر هذا الوجه يعني خطوة، خنسميها متقدمة، شو نسميها، خطوة أكثر دلالة على المطلوب من الدليل الأول وهو الإكراه، ها وهو الإكراه، لأن قال قدس سره بعد التفريق اللي ذكرناه بالدروس السابقة بين الموردين، المورد الأول والثاني، هذا بعد حصول مقتضي، هذا قبل حصول مقتضي، قال هذا كله مع أن أدلة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين، فإنه لا حرج في أن لا يرخص الشارع في دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغيره، صح، هذا احنا وياكم، هذا احنا منقول ما يصير، شخص متوجه له ضرر حرجي فيدفع عن نفسه الى الغير حتى يحمي نفسه منه، هذا احنا هم منقول منكم، هذا ما له حق، لكن مو هذا كلامنا. يقول بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه الى الغير فإنه حرج قطعا فلا يجب عليه، وليس لنا أن نكلفه بذلك. إذن واضح صار الوجه الثاني، لكن هذا الوجه أيضا نوقش وأشكل عليه بعدة إشكالات، وأشكل على هذا التقريب بعدة إشكالات وعلى هذا الوجه، منها من هذه الإشكالات أنه أخص من المدعى بتقريب منا، وإلا وأصل الإشكال في فقه الصادق 21395، بتقيم منا أنه أخص من المدعى. كيف؟ لأن الحرج المنفي في الشريعة يساوق المشقة التي لا تتحمل عادة، أما الضرر المتوعد به فإنه لا يستلزم ذلك في جميع مراتبه، أي أنه ليس كل ضرر يتحقق به معنى الإكراه يعتبر حرجيا. الحرج يقول ما هو تعريفه؟ المشقة التي لا تتحمل عادة. أما الإكراه وين يتحقق؟ كأنه تخلنا نقول مطلق الضرر يتحقق به الإكراه، فهذا مطلق الضرر الموجب للإكراه مواصل حد الحرج، فتستدل بالخاص وهو الحرج لكي تثبت العام وهو الرخصة في الإكراه مطلقا. الإكراه أوسع من الحرج، الحرج فقط المشقة والضرر الذي لا يتحمل عادة، أما الإكراه يصدق حتى مع الضرر المبالغ هذه الدرجة. فإذن الإكراه أوسع من الحرج، فكيف تتمسك بأدلة نفي الحرج لإثبات الرخصة في الإكراه الذي هو دائرته أوسع؟ إذن هذا بالتقريب منا الإشكال وجدته في فقه الصادق، وفيه أولا إنه خلاف مبنائي، لأن الخصم لا يرى تحقق معنى الإكراه إلا إذا كان الضرر مما لا يتحمل عادة، كما تقدم في التعريف أول ما بدأنا وعرفنا الإكراه وهو توعد الظالم لشخص بما لا يتحمل عادة في نفسه أو متعلقيه. فإذا هذا التفريق منك بين ما يوجب الإكراه والحرج خلاف مبني. الخصم يقول لا، أنا هم عندي الإكراه هو الضرر الذي لا يتحمل عادة، فهذا مفهوم. ثانيا يعني شنو؟ يعني الرد الثاني على هذا، لأن نحن بصدد عدة إشكالات. اثنين، إن البحث في إطلاق الرخصة هنا لا يختص بالإكراه، وإنما يشمل ما كانت بسبب الحرج أو التقية أو الاضطرار، أي مطلق العذر. فإن لم يكن الإكراه موجبا للرخصة فليكن الحرج موجبا لها. وهذا نحن تجنبنا هذا الإشكال بالعنوان، هم لأن عنونوا الرخصة بالإكراه يمكن يأتي هذا الإشكال بغض النظر عن صحته. نحن أول ما بدأنا قلنا العنوان كن صح، ما يوجب الرخصة من الأعذار مطلقة كالإكراه والحرج والتقية والاضطرار. فأنت تقول الآن هذا الحرج أوسع من الإكراه، خلينا لتكن هاي الرخصة مو بالإكراه بالحرج. هو احنا نتحدث عن الرخصة مطلقة سواء كانت بالإكراه أو بالحرج أو بالتقية أو بالاضطرار، فتقول هذا الدليل خاص بالحرج لا يتحمل، خلي ليكن بهذا المقدار. احنا نتحدث الآن هل الرخصة مطلقة شاملة لحق الغير لولا سمو منشأها الإكراه، خلي سر منشأها الحرج. إذن هذا الإشكال الأول ردينا. ومنها يعني من الإشكالات على هذا التقريب ما تقدم في الإكراه من أن الرخصة بالإضرار بالغير مخالفة للامتنان، وأدلة نفي الحرج امتنانية، فكيف إذن أدلة لا حرج إنما هي امتنانية للعباد، فكيف لدفع الضرر عنهم، فكيف بهذه الأدلة الامتنانية شرعت لرفع الحرج والضرر نسوغ ارتكاب الإضرار بالآخرين؟ هذا نقض للغرض، هذا خلاف ما شرعت من أجله. لاحظ قال الفاضل اليرواني قدس سره معلقا على الاستدلال بأدلة نفي الحرج، قال نعم إلزام الغير بتحمل ما توجه إلى الغير من الضرر وصرفه إلى نفسه حرج، كسيل توجه إلى دار الغير وبستانه، أو سارق قصده فيجب عليه صرفهما إلى نفسه. قال هذا حرج. صح، هذا حرج، ضرر متوجه إلى الغير نطالب أحدا بأن يتحمله نيابة عنه، هذا حرج ساقط عنه. لكن هل كلامنا في هذه الصورة؟ لا، يقول مو في هذه الصورة، يقول إلا أنه بمعزل عن المقام، كلامنا مو بهذا. فإن المقام من قبيل النهي عن الإضرار بالغير وإن تضرر الشخص بذلك. قال كصخرة قدام، يقول مثالنا وورد كلامنا هو من هذا، احنا مو ضرر متوجه إلى الغير ونقول له تعال أنت تحمل نيابة عنك، قال هذا حرج ومنفي بالشريعة، لكن مو هذا مع كلام كلامنا، هذا كصخرة قدام بستان الغير مانعة عن دخول السيل إلى بستانه صارفة له إلى دار الشخص وبستانه. هذا فدم الحذر ببيتين، هذا الشخص خال صخرة قدام بستانه حتى لا يقتحم السيل، فالسيل لما ينزل منها يصطدم بهذه الصخرة ما راح يصيب هذا، يمشي هذا يصيب آخر، هكذا. هذا كصخرة قدام بستان الغير مانعة عن دخول السيل إلى بستانه صارفة له إلى دار الشخص وبستانه، فيحرم عليه هذا الغير الذي يأتيه السيل، يحرم عليه قلع تلك الصخرة حتى السيل يأتي إلى بيت صاحبه، فيحرم عليه قلع تلك الصخرة وإضرار الغير بالسيل، وإن لزم من ذلك ضرر نفسه بتوجه السيل إلى داره. يحرم عليه، يقول كلامنا في هذا أنه الآن ضرر متوجه إلى ذلك الغير لكنه مانع منه يتوجه إلى، فهل له أن يقلع هذه الصخرة حتى السيل يروح قبل إلى ذلك الغير ويحمي نفسه منه؟ لا يجوز له ذلك، وإن لزم من ذلك ضرر نفسه بتوجه السيل إلى داره، فإن التحريم المذكور ليس حكما حرجيا بل تجويز رفع الصخرة تسويغ. أقول لا بد له قدس سره أن يقنن المثال المذكور على نحو يساعد مطلوبه. هذا المثال الذي ذكره أشبه بجر، جره إلى ورطة إلى حد ما، يعني بيصير أدل على عكس مطلوبه، فلا بد يشرح لنا شوية، لأن شوف لا بد له أن يقنن المثال المذكور على نحو يساعد مطلوبه، وإلا كان على عكسه أدل بنقل الكلام إلى ذلك الغير. خلينا نحكي بلحاظ ذلك الغير مو بلحاظ هذا، هل تقرب الفكرة؟ أقول اقترب الكلام الشيخ الأنصاري، هل هذا الشخص اللي السيل يجيه له أن يجعل صخرة يحمي نفسه من السيل ويود السيل إلى ذلك صاحبه؟ أنت ليش احكيت بلحاظ ذلك الغير وقلت ما يجوز له أن يشلع الصخرة فيحمي نفسه بتوجه؟ لا، وجه الكلام لهذا، هذا اللي السيل متوجه إليه له أن يجعل صخرة يحمي نفسه من السيل فيذهب السيل إلى غيره، هذا هم داخل ضمن مسألتنا. فأنت من تتجوز هاي كأنك اقتربت من بجواز إضرار الغير لحماية نفسه، هذا معنى دا يحمي نفسه بهذه الصخرة. أو مثلا افترض السهم مجموعة قبل الحرب القديمة يتوجه سهم إلى أحد، أو رصاصة بالحرب الحديثة له أن سهل مدى جاوباني بس أرد أشبه المثال، فهذا له أن مثلا يبتعد عنها فتصيب أحدا غيره، لو ليس له ثواني ها كأنه. إذن ماذا قلنا؟ قلنا لابد له أن يقنن المثال المذكور بهالعرض هذا، شو كأنك تتقرب التكلام الشيخ الأنصاري، لابد له قدس سره أن يقنن المثال المذكور على نحو يساعد مطلوبه، وإلا كان على عكسه أدل كيف بنقل الكلام إلى الغير، وقد رخص له في وضع الصخرة لتصرف ضرر السيل المتوجه إليه إلى غيره. وهكذا هو المثال اللي يقوله، اقتربت إذن، وهذا يقرب قول الشيخ الأنصاري. هذا إذن طالبنا الآن بغض النظر أن نجيب بنعم أو لا، لكن المهم طالبنا بأن يعيد النظر في كلامه هذا ويقنن بشكل، وإلا هو هذا كأنه هو هذا اللي يقول الشيخ الأنصاري، يقول هذا لا يجب عليه أن يتحمل الضرر، له أن يصد الضرر عن نفسه وإن كان في ذلك تسبب للإضرار بالغير. الإشكال الآخر الوارد أيضا، ومنها يعني شرح يصير هذا التسلسل كأنه الثالث حسب الله. وأشكل أيضا أو منها أن دليل نفي الحرج يعارض ما دل على نفي الضرر الدال على عدم جواز الإضرار بالغير من جهة تضرره، والنسبة عموم من واجب. الآن على القول بجواز الرخصة هنا لأن هذا حكم حرجي، وما نجي نكلفه نقول له عليك أن تتحمل أنت الضرر لأنه لا يجوز لك أن توقعه بالغير، وهذا أمر حرجي عليه أن نكلف بالتحمل هذا الضرر من أجل دفع عن الغير، والشريعة لا تقبل بالأحكام الحرجية. يقول إذا قلنا أيضا هذا الإشكال الآخر، هذا لو رخصنا له، لو رخصنا له هذا بإيقاع الضرر بالغير فإنه سيتعرض مع أحاديث لا ضرر ولا ضرار، لأن هذا إذا ما تحمل الضرر فإنه سيقع الضرر وين؟ بالآخر، والحديث لا ضرر ولا ضرار ينفي الإضرار بالآخرين، فسيحصل تعارض بينهما. شوف إن دليلنا في الحرج كما قرأنا لها. وأجيب، وهذا في فقه الصادق طبعا الإشكال، جواب الإشكال ماذا؟ إن دليلنا في الضرر لا يشمل المقام. لماذا؟ للعلم الإجمالي بجعل حكم ضرري في المقام من الإباحة أو التحريم. إذ كل منهما يوجب ضررا على شخص. إذ على القول بالرخصة يقع الضرر على الغير، وعلى القول بالحرمة يقع على المكره، فيبقى دليل نفي الحرج بلا معارض. نقرب الإشكال إذن إن شاء الله وجوابه. الإشكال ما يزال إشكالات على الاستدلال بنفي الحرج، أنه لو رخصنا لهذا الشخص وقلنا له نعم هذا حكم حرجي ولا حرج في الشريعة، فأنت مرخص بنفي الحرج في أن توقع الضرر بالآخر، لكن ألا يتعارض هذه الرخصة التي ذكرتموها مع أدلة لا ضرر ولا ضرار التي تقول لا يجوز الإضرار بالآخرين؟ فصار تعارض بين أدلة نفي الحرج وأدلة نفي الضرر التي تقول لا ضرر ولا ضرار أيضا، فمثل ما تنفي الحرج عن هذا هو أيضا مكلف بنفي الإضرار بالآخرين، صار تعارض. شلون تحل لنا يا جوابه الذي قلنا بأن أدلة لا ضرار لا تأتي هنا، لأننا نعلم قطعا علم إجمالي بأن ضررا ما لا بد أن يقع سواء قلنا بالرخصة أو لم نقل. إن قلنا بالرخصة وقع الضرر على ذلك الغير، وإن قلنا بعدم الرخصة وقع الضرر على هذا المكره، لأن نقول تحمل الضرر يجب عليك أن تتحمل الضرر. فإذا عندنا علم قطعي لكن إجمالي، لأن على القولين أنه الضرر متحقق، فبعد ما إلى مدخلية ولا تأثير وساقط دليل لا ضرر للتعارض، ما علم إجمالي ما يبقى منجز للعلم قطعا بوجود ضرر. إن قلت بالرخصة وقع الضرر على الغير، لأن رخصت له بإيقاع ضرر، وإن لم تقل بالرخصة وقع الضرر عليه هو، فإذا ضرر قطعا موجود لا يشمل المقام العلم إجمالي بجعل حكم ضرري. فبعد ما تقدر تتمسك بلا ضرر ولا ضرار لأنه قطعي الحصول هذا الضرر، بعد ماذا تنفي؟ فبقى إذن أدلة نفي الحرج بلا معارضين. هنا بقي فقط ذيل للبحث إن شاء الله تعالى، فد إشكال تنبيه وجدته عند الفاضل الإيرواني لا أجد موضوعا له، هكذا سوى يعني ملخصه هذا بحسب تعبيرنا تذييل يعني، وإلا هو ضمن فقرات كلامه. قدس سره. يقول الضرر هنا ضرران، ضرر يعني لا تشتبه. يقول مرات يعني شيء يبدو دار في ذهنه أنه كأنه الضرر واحد ونحن يدور أمرنا، هل هذا الضرر يتحمله المكره أم يتحمله نوقعه بالغير والروح ونجي، ومن هو الذي يتحمل؟ يقول هو مو ضرر واحد، عندنا ضرران، ضرر توعد الظالم به هذا المكره لو لم يمتثل، وضرر كلف به هذا المكره أن يوقعه بالغير. يقول مو ضرر واحد ويتردد الكلام، هل هذا الضرر يجب على المكره أن يتحمله لو يوقع بالغير؟ واضح هذا لو مو واضح؟ أنا أجد من الوضوح ما يحتاج إلى يعني، والكل كلامهم بس ما ربما لأن شاف كلمة الضرر يعني نفسها مشتركة في هذا المورد وفي هذا المورد فتصور أن المقصود واحد. لا، أخو المراد هنا بالضرر جنس الضرر وليس المراد شخص أو نوع، حتى ينبهنا بهذا التنبيه. مو واضح هو هذا الكلام؟ فهو قال مثل هذا الكلام اللي اعتبرت أنا أشبه بالتنبيه، أشبه تذييل، لكنه لا أجد له موضوع، لأنه من المعلوم عندنا جميعا وجود ضررين. لذلك تشوف في بعض المواضع نستعمل مرجحات نقول نرى أي الضررين أهم، هذا ماذا يعني وجود ضررين؟ بس هو أحب أن ينبه على هاي وإن كان ما تحتاج إلى. شوف يقول مع أن هذا في كلمات فاضل يروان، إحنا كل ما يجينا مصدر جديد يخلينا نطول الكلام. شوف ماذا يقول، يقول مع أن الضرر الوارد على تقدير المخالفة لو خالفوا ما امتثل أمر الجائر يحيق به ضرر، يقول هذا غير الضرر المتوجه إليه بإرادة المكره، بل هذا جزاء على مخالفته، فربما خالف هذا الضرر الذي تعلقت به إرادته من حيث النوع، كما لو قال خذ لي من زيد كذا مقدار من المال وإلا ضربتك، فالضرر المتوعد به هو الضرب، والضرر المراد إيقاعه بالغير أخذ المال، وهما ضرران هذا غيره هذه. نعم هما كلاهما متعلقان بإرادة الظالم، لكن أكو ضرر توعد به المكره لو لم ينفذ، وضرر الذي أراد إيقاعه وأمر المكره أن ينفذه، وهذا صحيح بالتأكيد، نحن أيضا نقول ذلك، لكن قد نعبر عن الضرر هنا ونعبر بنفس التعبير هنا ونريد جنس الضرر، هذا لا يعني وحدته، هذا واضح. الوجه الثالث إن شاء الله والتمسك بعمومات التقية بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.